بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الآخر لعام 37 و400 ألف للهجرة، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن عبد طالبي مدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامتة، وذلك في لقاء علمي ثاني في شرح القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. أولا نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، ثم نشكر كل من ساهم في إعداده وتعاون في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعدما ذكر المقدمة وبين أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وصاحبها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف ذلك بقواعد أربع، ثم ذكر القاعدة الأولى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، طبعا هذه القواعد أخذها بالاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. علينا أن نعرف على أن الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وغيره معترفون بتوحيد الربوبية ويعرفون ذلك، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر، كل هذه يعترفون بها، ولكن لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراف حتى يضيفوا إليه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. لأنه كما مر معنا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة من الشرك، وأن العبادة إذا خلقها الشرك حبطت. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، ولم ينكر أحد في العالم توحيد الربوبية إلا شواذ الخلق أنكروه علنا ولكن يعني مقرين به باطلا، كما هو الحال في فرعون وقومه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا أحد يدعي أنه يخلق من الله مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي ويميت، لا أحد، ولو حصل فإنما هو من باب المكابرة، وإلا فالخلق والرزق والإحياء والإماتة كلها لله سبحانه وتعالى، والكفار يعترفون بذلك. لكن ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية، بل لا بد من الاعتراف بتوحيد الألوهية، وهو الذي صار فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم. فتوحيد الربوبية يعترف به كل الناس، ولكن الشرك أن يعتقد أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. المشركون ما كانوا يعتقدون أن أحد يرزق مع الله أو أحد يخلق مع الله، حتى أبو جهل وأبو لهب ما قالوا هذا الكلام، وحتى كانوا في طوافهم على الكعبة يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد استعظموا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إن بعض المسلمين اليوم الذين يدعون الإسلام أبو جهل يعرف الإسلام أحسن منهم، لأنهم يعرفوا كان إذا قال لا إله إلا الله ما عاد يعبد معه غيره أبدا. فكل المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. إذن فالمشكلة بين الأنبياء وبين الرسل وبين أممه في توحيد الربوبية، وهو صرف العبادة لغير الله. كل الرسل بعثوا بالتوحيد بإخلاص العبادة لله، ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت. واضح القاعدة الأولى؟
نعم شيخنا.
القاعدة الثانية أن المشركون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلسة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم الله مشركين لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم معترفون أنهم لا ينفعونهم وأنهم لا يضرون، ولكن اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، فيذبحون لهم وينذرون لهم، لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم، إنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. ونحن الآن لما نناقش إنسان قبول يحمد القبور أو يذبح لأهلها، هو يعلم على أن صاحب القبر لا ينفع ولا يضر، ولكن يقول له منزلة عند الله، هذا رجل صالح أريد منه الشفاعة. الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من توفر شرطين في الشفاعة: أن تكون بإذن الله، أن يكون المشروع فيه من أهل التوحيد يعني من عصاة الموحدين، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء الذين يتقربون إلى المقبورين ويعبدونهم من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم إنما يريدون منهم الشفاعة، يقولون هؤلاء لهم منزلة عند الله. وهذا هو نفس شرك الأولين الذين كانوا يقولون ما يعبدون أصنامهم وآلهتهم إلا لأنها تقربهم من الله جل. والله جل وعلا يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يجدر عليه إلا الله، لما يطلب من شخص شيء لا يغني عليه إلا الله هذا شرك في الشفاعة، شرك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الشفاعة المرضية. أما المثبتة فهي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لها شروع ولها قيود ليست مطلقة. شفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله، وهي الشفاعة بغير إذنه، والشفاعة المثبتة التي تكون لأهل التوحيد وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك في موقف القيامة حينما يتخلى أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة ويعتذرون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، ولكن لا يشفع مباشرة، بل يذهب ويسجد بين يدي ربه، يخر ساجدا ويدعو ربه ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع شفع. فلا يشفع إلا بعد الإذن. هذه الشفاعة المثبتة التي تكون لأهل التوحيد. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، أو تطلب من الكفار، ما أحد يقدر يشفع فيهم أبدا. وخلاصة القول أن الشفاعة نوعين: شفاعة منفية وهي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب بمشرك، الشفاعة المثبتة التي تكون بإذن الله وتكون لأهل التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم. فالدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام للناس عامة في وقته، ورسالته عامة إلى قيام الساعة للثقلين للجن والإنس، وهل كانوا متفقين في عبادتهم؟ الجواب لا. كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وهذا من قبح الشرك، لأن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد، بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد. قال تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالمشركون متفرقون في عباداتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منهم إلا التوحيد، لم يرضى منهم إلا التوحيد. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليهود والنصارى يعبدون الله ولكن بدينهم المحرم، ولم يقبل منهم حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، لا يسمع بأحد، لا يسمع بأحد، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الذين يعبدون الصنم مثل الذي يعبد رجل، مثل الذي يعبد الملائكة، مثل الذي يعبد الأحجار، مثل الذي يعبد الجمادات، كلهم واحد. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فاعتبرهم جميعا مشركون، فاستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم، لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيء من ألفاظ العموم، كل من أشرك مع الله عز وجل سواء ملك أو رسول أو صالح أو ولي أو حجر أو شجر أو كوكب أو ما شاكل ذلك لا يقبل منه. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولكن يكون الدين كله لله. إذا الدليل على قتال الشركين من غير تفريق منهم حسب معبوداتهم كلهم قوله تعالى وقاتلوهم، وهذا عام لكل مشرك، لم يستثن الله أحدا من المشركين حتى متى؟ حتى يكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر يعني جاء يعني الآن في عدد المعبودات التي كانت موجودة. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن هناك من يسجد في هذا الوقت لا عند طلوعها أو عند غروبها، فنهينا أن نصلي لله في هذين الوقتين حتى تنتهي المشابهة وسدا للذريعة. يقول الله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هذا دليل الملائكة، دل على أن هناك من يعبد الملائكة ويعبد النبيين. ودليل عبادة الأنبياء قول الله تعالى وإن قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه ما يقول لي أن أقول لي ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي كأنك أنت علام الغيوب. هذا رد على من عبد القبور وعبد الأصنام ويقول إن هؤلاء رجال صالحون نعبدهم، هذه من المغالطة وهذا شرك واضح، لأن القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتالهم جميعا فلم يفرق بين عابد صنم ولا عابد ملك ولا عابد رجل صالح. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا دليل عبادة الصالحين، يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر، وهذا الكلام كله على المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينطبق على كل من جاء من بعدهم وسلك مسلكهم، حتى ولو قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ويذبح لغير الله وينزل لغير الله ويدعو غير الله فإن عبادته هذه مردودة عليه، عبادته هذه مردودة عليه. إذن فالواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك ليجتنبه، يعرف التوحيد ويتعلمه ويجتنب، ويعرف الشرك ويجتنبه. أما دليل الأحجار والأخيار والأصنام فقد قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره، دليل على أن هناك من يعمل الأشجار والأحجار من المشركين، وقد هدمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، أمر المسلمين وأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرسل لكل صنم قائدا من قواده، فالحمد لله أزالوها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون لهم سدرة يقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، وقال لا ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، ذات أنوار معاليك الأنوار هي معناطة والتعليم ذات تعاليك يعني يقول بها الأسلحة للتبرك بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا يكبر أو يسبح، إنها سنن يعني الطرق التي يتركها الناس ويبتدي بعضهم ببعض، فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنة الأولين وتشبه بالمشركين. ثم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر بني إسرائيل وأغرق الله عدوه فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعفون على أصنام من المشركين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنكر على هؤلاء عليهم وقال هؤلاء مصبرهم ما فيه يعني باطل وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك. ثم قال قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنكر على أصحابه عندما قالوا اجعلنا ذات أنوار يعني شجرة معلم فيها أسلحة ثمن من النار فدل ذلك على مسائل عظيمة خطر الجهل بالتوحيد فإن من كان إلا التوحيد حري أن يقع في الشرك ولا يدري ومن هنا يجب أن تتعلم التوحيد وتتعلم ما يضاد من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة. وفي ثانية في الحديث خطر التشبه بالمشركين قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقول فهو منه. المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وهذا شرك وإن سموه بغير اسمه شرك. يعرف المسلم الشرك ولو سموه بغير اسمه ولو سموه قربة ولو سموه زلفة ولو سموه سكينة أنا سموه ما دام عبادة تصرف لغير الله فهي شرك. فلا بد على المسلم أن يعرف الشرك ليجتنبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وأما مشركو زماننا فهم يشركون دائما في الرخاء والشدة. الأولون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة وهي الأخيرة يعني أن مشركي زماننا اليوم أعظم شركا من الأولين لأن من المشركين اليوم من لو استحلفته بالله لحلف لك الأيمان المغلظة وهو كاذب ولو استحلفته بصاحب القبر الذي يقدسه لا لما استطاع أن يحلف. فدل على أنهم يعظمون آلهتهم تعظيما كبيرا وهذا التعظيم لا يجوز ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذا فالسبب أن المشركين زماننا أشد شركا من الأولين أن الأولين إذا وقعوا في ورطة أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى وإذا مرحبا يا عثمان لحظة عليكم السلام عندي درس أقصد عليكم بعد الشيء. فلما مشركوا في زماننا يشركون في الرحاء والشدة أما الأولين فكانوا إذا وقعوا في البحر ومسهم الضر لجوا إلى الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء المشركين من اليوم كما أسلفت لكم على أنهم إذا أصيبوا بضر نادوا آلهتهم التي يزعمون أنهم يتقربون إليه فهذا لا يجوز. يجب على المسلم أن يعرف التوحيد ويطبقه ويعرف ضرر الشرك ويجتنبه ويعرف ضرره لأن الله جل وعلا يقول ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق. فالشرك عظيم وصاحبه معذب في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا سكينة ولا طمأنينة ولا حياة سليمة، وفي الآخرة إلى جهنم بئس المصير. إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا فتلخص لنا درس هذه الليلة القواعد الأربع. القاعدة الأولى أن نعلم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، يعني مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن المشركين الذين أشركوا يقولون: ما دعوناهم، يعني ما دعونا الأولياء فتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. والقاعدة الثالثة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشياء والأحياء، ولكن قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم حتى يكون الدين كله لله. ومن ينفع غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. القاعدة الرابعة وهو أن مشرك زماننا أغلب شركا من الأولين، ووجه ذلك أن المشركين الأوائل كانوا يخلقون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما مشركوا هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. إذا فالواجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم الشرك لنجتنبه ونحذر منه، لأن الشرك ظلم عظيم وعاقبته وخيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، ونستسمحكم في طرح بعض الأسئلة إن تسمح.
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علاج ضعف الهمة في طلب العلم كحفظ القرآن والمتون العلمية؟ ويسأل أيضا عن الأسباب المعينة على ذلك، بارك الله فيكم.
لخصها الشافعي رحمه الله تعالى في بيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه حظ، والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله في السر والعلن هي التي تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على ما ينفعك. تفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كتابة اسم الميت على القبر؟
هذه لم يرد، وربما تكون فكرة لمن بعده، فلا يضع شيء ولا يضع اسمه، ولم يكن من السلف أنهم يكتبون الأسماء على القبور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة الجمع بين الصلاتين؟ هل يكون بأذان واحد أم بأذانين؟
في أذان وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة مريضة بسرطان الثدي، هل يجوز قطع ثديها؟
إذا قرر الأطباء الحاذقين في هذا القسم لأنه ربما ينتقل إلى غير الثدي، فللضرورة في أحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الإنسان مباركا بعلمه؟
إذا عدل به وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لأن ثمرة العلم العمل، أما إذا علم ولم يعمل فهو وبال عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الترتيب كترتيبهم في الفضل؟
في الفضل
نعم،
أفضل الصحابة رضي الله عنهم العشرة المبشرين بالجنة، وأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية ستة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وكلهم على خير عظيم، وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل من منهج السلف البحث والتنقيب عن أخطاء المسلمين وتتبع عوراتهم ثم التحذير منهم دون ما بينه أو دليل مادي؟
هذا السائل يجيب على نفسه، استفت قلبك وإذا استفت الناس، ما الذي يأمرك به الإسلام؟ يقول: ولا تجسسوا، ويقول يعني فلا تجسس من أظهر لنا شيء وكان في استطاعتنا إصلاحه وتغيير المنكر وأمر بالمعروف وامتثل، فهو هذا الذي نريد، لأننا نريد الخير للناس جميعا، ما نريد أحد أن ينحرف أبدا، نريد الخير للناس جميعا، من أخطأ عدلناه وصوبنا له، ومن أبى وعاند وكابر ودعا إلى بدعته فهذا يخبر منه. حياك الله. نعم.
ويقول شيخنا: وما الواجب تجاه من كان هذا فعله؟
ينصح، 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 ويبين له الطريقة الصحيحة. كل ما نهى الله عنه يجب على المسلم أن يجتنبه، وكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يأتي منه ما استطاع. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم شيخنا، والله يحسن إليكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الآخر لعام 37,400 للهجرة، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ يحيى بن عبد طالبي مدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامتة، وذلك في لقاء علمي ثاني في شرح القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أولا نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء، ثم نشكر كل من ساهم في إعداده وتعاون في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعدما ذكر المقدمة وبين أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وصاحبها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف ذلك بقواعد أربع، ثم ذكر القاعدة الأولى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، طبعا هذه القواعد أخذها بالاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. علينا أن نعرف على أن الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وغيره معترفون بتوحيد الربوبية ويعرفون ذلك وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر كل هذه يعترفون بها. ولكن لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراف حتى يضيفوا إليه توحيد الألوهية وهو إخراج الله بالعبادة. لأنه كما مر معنا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة من الشرك وأن العبادة إذا خلقها شرك حبطت. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهم معترفون بتوحيد الربوبية ولم ينكر أحد في العالم توحيد الربوبية إلا شواذ الخلق أنكروه علنا ولكن يعني مقرين به باطلا كما هو الحال في فرعون وقومه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. فلا أحد يدعي أنه يخلق من الله مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي ويميت لا أحد. ولو حصل فإنما هو من باب المكابرة وإلا فالخلق والرزق والإحياء والإماتة كلها لله سبحانه وتعالى والكفار يعترفون بذلك. لكن ليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية بل لا بد من الاعتراف بتوحيد الألوهية وهو الذي صار فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم. فتوحيد الربوبية يعترف به كل الناس ولكن الشرك أن يعتقد أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. المشركون ما كانوا يعتقدون أن أحد يرزق مع الله أو أحد يخلق مع الله حتى أبو جهل وأبو لهب ما قالوا هذا الكلام وحتى كانوا في طوافهم على الكعبة يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد استعظموا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إن بعض المسلمين اليوم الذين يدعون الإسلام أبو جهل يعرف الإسلام أحسن منهم لأنهم يعرفوا كان إذا قال لا إله إلا الله ما عاد يعبد معه غيره أبدا. فكل المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. إذن فالمشكلة بين الأنبياء وبين الرسل وبين أممه في توحيد الربوبية وهو صرف العبادة لغير الله. كل الرسل بعثوا بالتوحيد بإخلاص العبادة لله ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت. واضح القاعدة الأولى؟
نعم شيخنا.
القاعدة الثانية أن المشركون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمعهم الله مشركين لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم معترفون أنهم لا ينفعونهم وأنهم لا يضرون ولكن اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم فيذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في غدهم إنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. ونحن الآن لما نناقش إنسان قبولي يحمد القبور أو يذبح لأهلها هو يتعلم على أن صاحب القبر لا ينفع ولا يضر ولكن يقول له منزلة عند الله. هذا رجل صالح أريد منه الشفاعة. الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى ولا بد من توفر شرطين في الشفاعة أن تكون بإذن الله أن يكون المشروع فيه من أهل التوحيد يعني من عصاة الموحدين لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهؤلاء الذين يتقربون إلى المقبورين ويعبدونهم من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم إنما يريدون منهم الشفاعة يقولون هؤلاء لهم منزلة عند الله. وهذا هو نفس شرك الأولين الذين كانوا يقولون ما يعبدون أصنامهم وآلهتهم إلا لأنها تقربهم من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يجدر عليه إلا الله. لما يطلب من شخص شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك في الشفاعة شرك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الشفاعة المرضية. أما المثبتة فهي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لها شروط ولها قيود ليست مطلقة. شفاعة شفاعتان شفاعة نفاها الله وهي الشفاعة بغير إذن والشفاعة المثبتة التي تكون لأهل التوحيد وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك في موقف القيامة حينما يتخلى أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة ويعتذرون يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها ولكن لا يشفع مباشرة بل يذهب ويسجد بين يدي ربه يخر ساجدا ويدعو ربه ويثني عليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع شفع فلا يشفع إلا بعد الإذن. هذه الشفاعة المثبتة التي تقول لأهل التوحيد. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى أو تطلب من الكفار ما أحد يقدر يشفع فيهم أبدا. وخلاصة القول أن الشفاعة نوعين شفاعة منفية وهي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك. الشفاعة المثبتة التي تكون بإذن الله وتكون لأهل التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام للناس عامة في وقته، ورسالته عامة إلى قيام الساعة للثقلين للجن والإنس، وهل كانوا متفقين في عبادتهم؟ الجواب لا. كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. وهذا من قبح الشرك، لأن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد، بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد. قال تعالى: أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالمشركون متفرقون في عباداتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منهم إلا التوحيد، لم يرضى منهم إلا التوحيد. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليهود والنصارى يعبدون الله ولكن بدينهم المحرم، ولم يقبل منهم حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، لا يسمع بأحد، لا يسمع بأحد، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالذين يعبدون الصنم مثل الذي يعبد رجل، مثل الذي يعبد الملائكة، مثل الذي يعبد الأحجار، مثل الذي يعبد الجمادات، كلهم واحد. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فاعتبرهم جميعا مشركون، فاستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم، لأن الشرك هو عبادة غير الله كائن من كان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيء من ألفاظ العموم، كل من أشرك مع الله عز وجل سواء ملك أو رسول أو صالح أو ولي أو حجر أو شجر أو كوكب أو ما شاكل ذلك لا يقبل منه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا الدليل على قتال بشركين من غير تفريق منهم حسب معبوداتهم كلهم قوله تعالى: وقاتلوهم. وهذا عام لكل مشرك، لم يستثن الله أحدا من المشركين. حتى متى؟ حتى يكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الشمس والقمر، يعني جاء يعني الآن يعدد المعبودات التي كانت موجودة. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. دل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن هناك من يسجد في هذا الوقت لا عند طلوعها أو عند غروبها. فنهينا أن نصلي لله في هذين الوقتين حتى تنتهي المشابهة، وسدا للذريعة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا دليل الملائكة، دل على أن هناك من يعبد الملائكة ويعبد النبيين. ودليل عبادة الأنبياء قول الله تعالى: وإذ قال الله لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كأنك أنت علام الغيوب. هذا رد على من عبد القبور وعبد الأصنام ويقول إن هؤلاء رجال صالحون نعبدهم، هذه من المغالطة وهذا شرك واضح، لأن القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتالهم جميعا، فلم يفرق بين عابد صنم ولا عابد ملك ولا عابد رجل صالح. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا دليل عبادة الصالحين، يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر، وهذا الكلام كله على المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينطبق على كل من جاء من بعدهم وسلك مسلكهم، حتى ولو قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله فإن عبادته هذه مردودة عليه، عبادته هذه مردودة عليه. إذن فالواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك ليجتنبه، يعرف التوحيد ويتعلمه ويتجنب ويعرف الشرك ويتجنبه. أما دليل الأحجار والأخيار والأصنام فقد قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره، فدليل على أن هناك من يعمل الأشجار والأحجار من المشركين، وقد هدمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، أمر المسلمين وأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرسل لكل صنم قائدا من قواده، فالحمد لله أزالوها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون لهم سدرة يأخذون عندها وينوطون بها أسلحتهم، وقال لها ذات أنوار، فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، ذات النظم عليك أنواع جمع ناطق والتعليل، ذات تعاليك يعني يقول بها الأسلحة للتبرك بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا يكبر أو يسبح، إنها سنن يعني الطرق التي يتركها الناس ويبتدي بعضهم ببعض، فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. ثم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر بني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعفون على أصنام من المشركين، قالوا يا موسى لعل ما إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، أنكر على هؤلاء عليهم وقال هؤلاء مصبر ما فيه يعني باطل وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك، ثم قال قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنكر على أصحابه عندما قالوا جعلنا ذات أنوار يعني شجرة معلم فيها أسلحة ثمن من المرء، فدل ذلك على مسائل عظيمة، خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك ولا يدري، ومن هنا يجب أن تتعلم التوحيد وتتعلم ما يضاد من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة. وفي ثانية في الحديث خطر التشبه بالمشركين، قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقول فهو منه. المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي لغير اسمه، لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، وهذا شرك وإن سموه بغير اسمه شرك. يعرف المسلم الشرك ولو سموه بغير اسمه، ولو سموه قربة ولو سموه زلفة ولو سموه سكينة، أنا سموه ما داع عبادة تصرف لغير الله فهي شرك، فلا بد على المسلم أن يعرف الشرك ليجتنبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما مشركو زماننا فهم يشركون دائما في الرخاء والشدة. الأولون إذا ركبوا في الفلك جاء الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الرابعة وهي الأخيرة، يعني أن مشركي زماننا اليوم أعظم شركا من الأولين، لأن من المشركين اليوم من لو استحلفته بالله لحلف لك الأيمان المغلظة وهو كاذب، ولو استحلفته بصاحب القبر الذي يقدسه لا لما استطاع أن يحلف، فدل على أنهم يعظمون آلهتهم تعظيما كبيرا، وهذا التعظيم لا يجوز ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن فالسبب أن المشركين زماننا أشد شركا من الأولين أن الأولين إذا وقعوا في ورطة أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا مرحبا يا رحمن، لحظة عليكم السلام، عندي درس أدخل عليه بعد شوية. فلما مشركي زماننا يشركون في الرحى والشدة، أما الأولين فكانوا إذا وقعوا في البحر ومسهم الضر لجوا إلى الله سبحانه وتعالى، لجوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركين من اليوم كما أسلفت لكم على أنهم إذا أصيبوا بضر نادوا آلهتهم التي يزعمون أنهم يتقربون إليهم، فهذا لا يجوز. يجب على المسلم أن يعرف التوحيد ويطبقه، ويعرف ضرر الشرك ويجتنبه، يعرف الشرك ويجتنبه ويعرف ضرره، لأن الله جل وعلا يقول ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق. فالشرك عظيم وصاحبه معذب في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا سكينة ولا طمأنينة ولا حياة سليمة، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. إذا فتلخص لنا درس هذه الليلة القواعد الأربع. القاعدة الأولى أن نعلم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، يعني مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن المشركين الذين أشركوا يقولون ما دعوناهم، يعني ما دعونا الأولياء فتوجهنا إليه إلا لطلب القربة والشفاء. والقائل الثالثة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشياء والأحجار، ولكن قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم حتى يكون الدين كله لله. ومن ينفع غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. القاعدة الرابعة وهو أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، ووجه ذلك أن المشركين الأوائل كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما مشركو هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. إذا فالواجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم الشرك لنجتنبه ونحذر منه، لأن الشرك ظلم عظيم وعاقبته وخيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، ونستسمحكم في طرح بعض الأسئلة إن تسمح.
تفضل يا حبيبي.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو علاج ضعف الهمة في طلب العلم كحفظ القرآن والمتون العلمية؟ ويسأل أيضا عن الأسباب المعينة على ذلك، بارك الله فيكم.
لخصها الشافعي رحمه الله تعالى في بيتين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال ألم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى وحفظ. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله في السر والعلن هي التي تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على ما ينفعك. تفضل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم كتابة اسم الميت على القبر؟
هذه لم يرد، وربما تكون فكرة لمن بعده، فلا يضع شيء ولا يضع اسمه، ولم يكن من من السلف أنهم يكتبون الأسماء على القبور.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة الجمع بين الصلاتين؟ هل يكون بأذان واحد أم بأذانين؟
في أذان وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: امرأة مريضة بسرطان الثدي، هل يجوز قطع ثديها؟
إذا قرر الأطباء الحاذقين في هذه في هذا الثدي لأنه ربما ينتقل إلى غير الثدي فللضرورة في أحكام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يكون الإنسان مباركا بعلمه؟
إذا عدل به وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لأن ثمرة العلم العمل، أما إذا علم ولم يعمل فهو وبال عليه.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الترتيب كترتيبهم في الفضل؟
في الفضل؟
نعم.
أفضل الصحابة رضي الله عنهم العشرة المبشرين بالجنة، وأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية ستة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وكلهم على خير عظيم، وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من منهج السلف البحث والتنقيب عن أخطاء المسلمين وتتبع عوراتهم ثم التحذير منهم دون ما بينه أو دليل مادي؟
هذا السائل يجيب على نفسه، استفت قلبك وإذا استفتك الناس، ما الذي يأمرك به الإسلام؟ يقول: ولا تجسسوا. ويقول يعني فلا تجسس، من أظهر لنا شيء وكان في استطاعتنا إصلاحه وتغيير المنكر وأمر بالمعروف وامتثل فهو هذا الذي نريده، لأننا نريد الخير للناس جميعا، ما نريد أحد أن ينحرف أبدا، نريد الخير للناس جميعا. من أخطأ عدلناه وصوبنا له، ومن أبى وعاند وكابر ودعا إلى بيعته فهذا يخبر منه. حياك الله. نعم.
ويقول شيخنا: وما الواجب تجاه من كان هذا فعله؟
ينصح 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 ويبين له الطريقة الصحيحة. كل ما نهى الله عنه يجب على المسلم أن يجتنبه، وكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يأتي منه ما استطاع. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم شيخنا، والله يحسن إليكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.